إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن الليلة مع كتاب الفرائض من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضوياني رحمه الله، مع أول كتاب الفرائض.
الحمد لله.
لعلي قبل ذلك منبه على أشياء. الفرائض جمع فرض، وسيأتي تعريف من قبل الشيخ رحمه الله للفرض والفرائض. وهذا العلم علم من أنفع العلوم وأندرها وأهمها لتعلق كثير من الحقوق به، وهو علم جدير بالاهتمام، فينبغي المسلمين أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه. أولا، لدخوله في العلم الشرعي العام وهو من أهم العلوم. ثانيا، لترتب حقوق الناس على فهمه وإدراكه وتعلمه. ثالثا، لأنه من العلوم التي قد تفقد، كما دلت على ذلك بعض الأحاديث التي بمجموعها يستأنس بها. ثالثا أنه رابعا أنه دقيق، يحتاج إلى شيء من معرفة الحساب كما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا يستغني عنه مجتمع أبدا، لا يستغني عنه مجتمع، أعني علم الفرائض. والآن نبدأ في هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث.
العلم، هذا تعريفه، العلم بقسمة المواريث، والعلم بالحساب الذي تعرف به تلك القسمة. العلم بقسم، ولذلك قال بعضهم العلم بقسمة المواريث والعلم بالحساب، بالحساب الذي يستطيع المرء أن يقسم في به بواسطته تلك الحقوق على أصحابها. وهو علم قد بينه الله عز وجل في كتابه، فجميع فروضه وبعض تعصيباته منصوصة في آيات النساء التي سنسمعها من أحد الإخوة. ولذلك هو علم قد رتبه الله تعالى وبين تقسيمه، ولم يخرج عن هذا التقسيم الوارد في الكتاب إلا مسائل نادرة سنبينها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو العلم بقسمة المواريث، يعني أنت لا تتعلم كيف تعطي كل ذي حق حقه من الورثة. وهناك أمر خامس، وهو أنه يكثر فيه الظلم والإجحاف. كأن الصوت غير، ليس واضح، ارفع الصوت يا أخي، وين العامل؟ يعني اللي بعيد عنا نسمعه كأنه عندنا هنا. أين المهندس؟ قل له يرفع الصوت. فإذن ينبغي للمسلم أو لطلبة العلم أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه، وهو علم دقيق أيضا، وكما قلت يكثر فيه الظلم ويكثر فيه أكل أموال الناس بالباطل. في بعض البلاد بلغني أنهم لا يورثون النساء، وفي بلاد أخرى لا يأكل، وفي بلاد أخرى يأكلون حقوق القصار، الكبير يأكل حق الصغير، لا سيما إذا لم يضبط كما هو الحال عندنا ولله الحمد بحصر للورثة عندنا في المملكة ولله الحمد والمنة. أول عمل يقوم به تقوم به المحكمة حصر الورثة بشهود يشهدون أن الورثة منحصرون في فلان وفلان وفلان، ثم الحاكم أو القاضي أو كاتب العدل يحدد من يرث ومن لا يرث، يحدد من يرث ومن لا يرث. أيضا هناك جهل مطبق بهذا العلم، يضاف إلى ذلك أنه ثمة حملة إفرنجية غربية وقد أخذ بها بعض المسلمين في بعض البلاد، وهو مساواة الرجل بالمرأة في الإرث. لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لماذا للزوجة الربع ثم الثمن؟ لماذا لماذا؟ هذا في بلاد عربية إسلامية موجود، وجعلوه قانونا رسميا في بلادهم، ومسخوا، ما أقول نسخوا فقط، أقول مسخوا من المسخ العلوم الشرعية في هذا الباب. فانتبهوا لذلك، فإن هذا الباب هذا العلم من أهم العلوم، وهو العلم بقسمة المواريث والعلم بالحساب الذي به تقسم تلك المواريث والأنصباء حتى يعطى كل ذي حق حقه. نعم.
أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها،
أي قسمة المواريث، يعني معرفة المواريث، وهذا يقتضي التحقق من موت الوارث كما يسمونه، يعني شروط تقسيم الإرث، التحقق من موت الوارث حقيقة أو حكما، حقيقة كالاستفاضة وكشهود العيان، وحكما كالمفقود والحمل وما إلى ذلك من مسائل سوف تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اثنين، التحقق من حياة الوارث، الأولى التحقق من موت المورث، والثانية التحقق من حياة من؟ الوارث. والثالث قضاء الحقوق المتعلقة بعين التركة قبل القسمة، قبل القسمة على الورثة، قبل القسمة على الورثة. فتنبهوا لهذه الأركان. نعم.
ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا
وفرائضيا أيضا. يسمى العارف يعني العالم بعلم الفرائض، بعلم المواريث، بعلم حساب المواريث، يسمى فارضا ويسمى فرضيا ويسمى فريضا ويسمى فرائضيا. هذه أسماء أربعة اشتهرت في علم الفرائض. نعم.
وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له.
والصحيح أنه ليس عند أحمد لكن عند الحاكم وغيره بسند ضعيف. نعم.
وعن أبي هريرة
يعني لا يوجد في مسند الإمام أحمد. نعم.
وعن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي.
وهو حديث فيه ضعف شديد.
رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر وقد ضعفه جماعة.
يعني حفص بن عمر ضعفه جماعة من المحدثين.
وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي.
وكذلك هذا الأثر لم يثبت بسند صحيح عن عمر، لكن بمجموع هذه الأحاديث يعاضد أو يعضد بعضها بعضا مع إجماع العلماء على أهمية تعلمه وخطورة الجهل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته.
نعم. ولذلك اهتم به جمع من الصحابة، فهناك أربعة من الصحابة يعتبرون من العلماء في علم الفرائض، وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ولعله غاب عني الاسم الرابع، لكن هؤلاء الثلاثة من من اشتهروا، ومن اشتهروا أيضا بعلم الفرائض دون أن يكونوا يعني ضالعين فيه كالأربعة الأولين: أبو بكر وعمر، أي علي، نعم الأول علي، علي وزيد بن ثابت، هؤلاء الأربعة علي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء بارعون في علم الفرائض بل يرجع إليهم. وقد قيل أفردكم زيد، وهو ليس بحديث صحيح مرفوع لكنه صحيح من حيث المعنى. وممن اشتهر ولم يتبحر في علم الفرائض الخلفاء أبو بكر وعمر، الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومعاذ رضي الله عنه. وممن ندر يعني تكلمه في علم الفرائض أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك اشتهر الحقيقة، اشتهرت الكتب واشتهر الذين يهتمون بعلم الفرائض من السلف والخلف. من أشهر الكتب في هذا العصر كتاب لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكتاب الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكذلك كتاب لشيخنا الشيخ عبد الصمد ابن محمد الكاتب رحمه الله، وهناك كتب قديمة أخرى كثيرة في هذا الباب. نعم. ومن أفضل المنظومات المنظومة الرحبية للرحبي، وكانوا يحفظونها في المعهد المتوسط في المعهد العلمي في أولى متوسطة، حفظنا الرحبية، وإن كان الآن لعله قد ضاع منها الكثير منا، لكن كان لا يشرح الأستاذ الدرس حتى نسمع الأبيات المتعلقة بالفرائض كل أسبوع 5 أبيات ولا 3 أبيات بحسب ما يريد من شرح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق آدمي أو أرش جناية أو لا.
إذا مات أول عمل، إذا مات العبد المسلم فأول ما يبدأ به تجهيز الميت من كفن وحنوط وأجرة حفر وأجرة حفارين وحمل وغسل ونحو ذلك إن لم يوجد من يقوم به. ونحن ولله الحمد هنا في المملكة هذا كله تقوم به الدولة وفقها الله، ليس لأهل الميت أي شأن فيما يتعلق بالكفن ولا بالغسل ولا بالحفر ولا بالقبور ولا بالدفن ولا بكل هذا ولا بالحنوط، كل هذا تقوم به الدولة وفقها الله. والمقصود بالحنوط هو نوع من الطيب، أخلاط من الطيب تجعل في مغابن الميت لأمرين: أخلاط من الطيب قوية الرائحة زكية تجعل في مغابن من الميت في آباطه وفي بعض مغابنه لأمرين: الأمر الأول إزالة ما قد يكون هناك من روائح ليست جيدة، وثانيا الحنوط الجيد المصنع جيدا يحافظ على الجسم ولو فترة من الزمن، يحافظ على شد الجسم ولو فترة من الزمن. ولذلك فإنه يختار له ألوانا من الطيب القوي، هذا تجهيز الميت، وهو أول عمل يبدأ به من التركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط أو وقع الرجل من راحلته في الحج قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه واغسلوه بماء وسدر، ولم يقل هل عليه دين أم ليس عليه دين، مما يدل على ماذا؟ أن تجهيز الميت يبدأ به قبل كل شيء، تجهيز الميت يبدأ به. ما يريدون يرفعون الصوت ولا شو قصتهم دول؟ يبدأ به قبل كل شيء. احنا الأصوات اللي بعيدة واصلة عندنا، احنا عندنا مخفض ليش؟ أقول يعني التجهيز كما وصفته لكم يبدأ به قبل كل شيء، وهذا ضمن الحقوق الخمسة المتعلقة بماذا؟ بعين التركة، تسمى الحقوق ليش؟ الخمسة المتعلقة بعين التركة، وأولها مؤنة التجهيز، تجهيز الميت. وقد نظمها أحدهم في بيت ضمن بيوت في أبيات في الفرائض: حقوق المال تجهيز قضى، حقوق المال تجهيز قضى دين وصية وإرث يرتضى، إن حقوق المال تجهيز قضى دين وصية وإرث إيش يرتضى، لعلي أتيكم بقائلها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. إذن الأول حق في التركة هو التجهيز، ثانيا الدين المتعلق بعين التركة أو بذمة المتوفى، سواء كان هذا دينا لله أم دينا لمن؟ للآدميين. يعني الحق الثاني المتعلق بالتركة هو أولا ماذا؟ التجهيز، ثانيا ماذا؟ الدين المتعلق بعين التركة. وهذا الدين يشمل ما كان لله من كفارات أو نذر أو حج أو
زكاة،
النذور الكفارات
الزكاة
الحج الزكاة حسنت الزكاة الحج والنذر والكفارات أربعة أمور. ودين الآدميين يتعلق بالمال الذي لزمه سواء كان رهنا أو نقدا دين عليه أو ثمن سلعة أو أرش جناية. ما معنى أرش الجناية؟ ها؟ ما معنى أرش الجناية؟ يعني سواء دية أو ما كان أقل من الدية، يعني جرح شخصا ضربه فلزمه أرش، هذا أيضا كله يدخل في الحقوق المتعلقة بعين التركة. وبما يبدأ لا سيما إن ضاقت الحقوق، إن قلت التركة بحيث لا تفي بكل الديون، هل يبدأ بالحقوق الخاصة بالله أم بالحقوق الخاصة بالآدميين؟ الإمام أبو حنيفة يرى سقوط الديون الخاصة بالله لأن الأصل فيها ماذا؟ التسامح والعفو، وإنما يهتم بديون الآدميين لأن الأصل في ديون الآدميين في ديون الله التسامح والعفو، والأصل في ديون الآدميين ماذا؟ المشاحة. المشاحة. وإذا استغرقت أو كانت أقل، كانت التركة أقل، فهناك طريقة للمقاسمة، هذا عند الحنابلة يقولون يرجع إلى طريقة المحاصة، والمحاصة هي أن يعطى كل واحد بالنسبة التي يستحقها في عملية حسابية لعلنا نعرض لها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. اقرأ.
كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه،
يعني قياسا تقديم الدين على الإرث قياسا على تقديم المفلس في ديون غرمائه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا حكم الحاكم بإفلاس زيد من الناس وكان ما عنده من مال لا يغطي دينه، فهنا يعطى الغرماء بالمحاصة كل على قدر نسبته كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر.
ما بقي بعد ذلك تقضى به ديون الله تعالى، هذا عند الحنابلة والمالكية، وكما قلت لكم عند الحنفية يبدأ بدين من؟ الآدميين. نعم.
وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات.
القرض والثمن يعني اشترى سلعة بثمن معين أو كان قد أتلف شيئا لغيره لشخص آخر فيعطى تعويضا عن هذا المتلف أو ماذا أخيرا؟
والأجرة.
والأجرة إذا كما لو كان مستأجرا بيتا أو سلعة سيارة أو دابة فإن ذلك يؤخذ كله من التركة قبل قسمتها. نعم.
لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين.
من بعد قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية الثانية من بعد وصية يوصى بها أو دين، والثالثة من بعد وصية يوصين بها أو دين. فيعني طيب الدين يأتي في الدرجة الرابعة، لكن الآية قدمت الوصية على ماذا؟ على الدين، فكيف ذلك؟ أو هنا لا تقتضي الترتيب، من بعد وصية يوصى بها أو دين أو لا تقتضي ماذا؟ الترتيب، وإنما هي لمجرد بمعنى الواو ودين، هي بمعنى الواو التي تفيد مطلقة الإيش؟ الجمع، التي تفيد مطلقة الجمع. وإلا فبالإجماع أن الدين مقدم، قضاء الدين مقدم على ماذا؟ على الوصايا، مقدم على الوصايا. نعم.
قال علي رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه.
يعني الدين مقدم على الوصية لحديث علي رضي الله عنه ولإجماع المسلمين على ذلك. نعم.
وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية.
نعم. هنا ما بقي بعد تجهيز وبعد دين الآدميين وبعد دين الله عز وجل، الأمر الرابع ما هو؟ الوصية قبل الإرث بشرطين: أن تكون الثلث فما دون، أن يكون قد أوصى من الثلث فما دون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث إيش؟
كثير.
وثانيا أن لا تكون وصية في أمر محرم، لو قال ابني بها مثلا دارا للخنا أو دارا للخمور أو نحو ذلك، تنفذ أو لا تنفذ؟ لا تنفذ قطعا، لا تنفذ أبدا. إذن الوصية تأتي في الدرجة الرابعة، ولا تجوز بأكثر من الثلث، وألا تكون في محرم. طيب لو زادت على الثلث تجوز أو لا تجوز؟ ها؟ مطلقا. أحسنت، تجوز إذا أجازها الورثة، تجوز إذا أجازها الورثة بالإجماع. نعم.
وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية.
الآية يقصد بها بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم.
إلا أن يجيزها الورثة،
يعني إذا جاز الورثة بأقل في وكانت أكثر من الثلث فلا حرج في ذلك.
فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته
بالباقي بعدما تقدم من التجهيز وماذا وإيش والدين بنوعيه من حقوق الله وحقوق الآدميين. طيب عندنا موضوع الزكاة لا إشكال فيه، وكذلك الكفارات وكذلك النذر، لكن الحج، هل أي حج يؤخذ، أو هل كل متوفى يحج عنه أم في حالة معينة؟ ها وهي مطلقا إذا ما حج، ها إذا أوصى؟ قال العلماء: يشترط في الحج أن يكون حج فريضة وكان قادرا عليها إبان حياته لكنه لم يحج. أما إن مات قبل أن يستطيع الحج طول حياته لم يستطع، لا يخرج من تركته إلا بإجازة الورثة. انتبهتم لهذه المسألة؟ هذه احفظوها في أذهانكم، ما نص عليها الشيخ، ما تعرض لها، ما عرض لها. إذن الحج متى يكون لازما يخرج من التركة؟ إذا ما حج فقط، ها القيد الثاني، إذا كان مستطيعا ولم يحج، كان مستطيعا ولم يحج، كمن لم يخرج الزكاة، فهذا يحج عنه. أما إذا كان غير مستطيع فالمال أصبح ملكا لمن؟ للورثة، وانقطع حقه فيه، فإذن لا يحج عنه إلا بإجازة الورثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: للآيات في سورة النساء.
من يتلوها علينا؟
اقرأ شيخ.
اقرأ احد الإخوة، تفضل.
يوصيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
نعم. هناك آية أخرى منفصلة عن هذه الآيات. ها.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
أحسنت، بارك الله فيك. طيب، جميع الفروض المقدرة جاءت في هذه الآيات الثلاث ما عدا فرضا واحدا، ما هو؟ أحسنت. فرض الجدة وسيأتينا، علما بأن هناك من يلحقها بالأم فيعني تكون داخل في هذه الفرائض المذكورة في هذه الآيات الثلاث.
فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأسباب الإرث ثلاثة.
لعلنا نقف عند هذا الفصل إلى درسنا القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما حكم التقدم قليلا عن الصف إذا كان المكيف يزعجني؟
أعد.
ما حكم التقدم قليلا عن الصف إذا كان المكيف ورائي ويؤذيني؟
لا يجوز، البس ثياب صفيقة ويكفيك، أما أن تتقدم وتتأخر لهذا السبب هذا ليس عذرا. ولذلك نوصي الإخوة بتخفيف المكيفات، في بعض المساجد يتعمدون جعلها في آخر في أعلى درجة، وهذا أمر خطير. نعم.
سن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل القراءة بالتجويد واجبة، وما حكم التشدد في ذلك؟
الصحيح أنها واجبة، لكن التشدد في ذلك غير لازم، فمتى أعطى الحروف مخارجها فذلك يكفيه في أصح أقوال أهل العلم. لكن غالبا القراءات هذه توقيفية وهي بالتواتر، فينبغي تطبيقها بقدر ما تستطيع. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا مصاب بمس شيطاني، وأحيانا يكلمني ولا يريد أن يخرج مني، فجئت للمدينة للعلاج منه، فما توجيهكم؟
يا أخي الكريم، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وما أدري عن كونه يكلمك ولا يكلمك، هذه أمور أحيانا تخيلات، لأن في الأسبوع قبل الماضي جاءني أحدهم يقول إنه المهدي، ويقول إنه جاءته مكالمة من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه المهدي. هذه الأشياء قد تدخل في الوساوس النفسية، وقد يكون مسا وقد يكون شيئا في المخ أو الأعصاب. المس حقيقة يا حاصل ولا ننكره كما تنكره المعتزلة وإضرابهم، لكن ليس كل ما يحصل من هذا يعتبر مسا، فقد يكون مرض ضاربا في المخ والدماغ. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى واقرأ قم آخر الليل عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله أكثر من تلاوة القرآن، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، وبإذن الله سوف تزول بإذن الله.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: المشروع للأئمة ألا ينفروا الناس.
إيش؟
المشروع للأئمة ألا ينفروا الناس بالإطالة في القراءة والركوع والسجود وما شابه ذلك، والناس في دولتنا أذواق ونفسيات. الناس في دولتنا أذواق،
إيه؟
لا يحبون الإطالة، ونحن نريد أن نطبق السنة ونريد أن نقرأ بسورتي السجدة والإنسان، وهذا يأخذ منا وقتا في الصلاة، فهل يجوز للإمام أن يتركهما بشكل دائم؟
أما بشكل دائم فلا، وأما إذا راعى أن في المسجد عجزه ونحو ذلك فلا بأس أن يقرأ غيرهما، غير السجدة والإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذكر أنه يبدأ القراءة يريد أن يطيل فيتجوز لما يسمع من بكاء ماذا؟ طفل. وأحيانا يقول لمعاذ: إن أفتان أنت يا معاذ؟ ويقول إنني، ويقول إن من أم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذل حاجة. فأن تقدر الحالة التي يعني تكون وسطا لا تشدد ولا يعني مثل عندنا هنا في الحرمين الأمر الحمد لله يعني تراعى فيه بعض الأحوال وأحيانا يحنون هذه يحيون هذه السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض المسافرين يدخل مع إمام مقيم في الصلاة الرباعية فيصلي ركعتين ثم ينصرف من الصلاة.
لا، صلاته باطلة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لذا صليت خلف من يتم فلا بد أن تتم معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به ولا يجوز أن تفارقه بحال من الأحوال. ها هو إلى درسنا يوم الأحد غدا إن شاء يوم الأحد إن شاء الله تعالى. غدا المحاضرة ندوة عند من؟ شيخ محمد. غدا إيش في إيش في إعلان غدا؟ أما عندك غدا هناك ندوة أو محاضرة في قباء لعلها تعلن لكم مستقبلا إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.